الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في كتاب الأذان، وهذا هو الدرس 33، قال: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته، أي أنها لم تقطع الصلاة ولم تفسد، وإنما النهي أن يمر المار بين يدي المصلي. إذا كان أحدكم يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. والأصل أن المأموم يكون عن يمين الإمام إذا كان واحدا، وأما إذا كانوا أكثر من واحد فالأصل أن المأمومين يقفون خلف الإمام. وما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أنهم إذا كانوا ثلاثة يكون أحدهم عن يمين الإمام والآخر عن يساره فهو منسوخ، وهذا مذهب لابن مسعود لم يوافقه عليه جماهير الصحابة. وفي هذا جواز الحركة اليسيرة أو حتى الطويلة لمصلحة الصلاة، قد تقدم معنا وسيأتي في أبواب العمل في الصلاة أن أهل قباء وأهل مسجد بني سلمة جاءهم الخبر تحول القبلة وهم يصلون، فمال أصحاب مسجد قباء وهم ركوع في الركعة الثانية من الفجر واتجهوا إلى الكعبة وكانت وجوههم قبل الشام. وفي هذا أيضا إنكار المنكر حتى في الصلاة بما لا يؤدي إلى الخروج منها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء، قال: حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس قاتل الله الكفار منعوا قضية الرق، وكان المسلمون يستفيدون من الرقيق. كم من إنسان ملك يمينه إمام، انظر إلى كريب مولى ابن عباس وعكرمة مولى ابن عباس وحمران مولى عثمان ونافع مولى عبد الله بن عمر والأوزاعي ومكحول، وكم هم أئمة الدنيا ممن كانوا موالي. فرب رجل صالح تشتريه يغنيك عن ولد، كان ملك يمين، ويذهب أحدهم إلى السوق وينظر في من يصلح له، فربما اشترى رجلا صالحا، فإذا ما أراد أن يعتقه اعتقه، لا سيما بعد أن يرى صلاحه ويرى نبله ويرى جميل طباعه، فيستلحقه في وقت الاستلحاق ويعتقه في الوقت الذي يريد ويؤجر في الحالين. عن ابن عباس رضي الله عنه وهو أبو العباس عبد الله بن عباس من صغار الصحابة سنا ومن كبارهم علما، وانظر إلى منزلته من مجلس عمر، كان يدنيه ويدخله مع مشيخة بدر ليس لأجل نسبه، فهناك من هو مثله أو أقرب منه في النسب، لكن لعلمه، لما يحمل من القرآن، لما يعلم من التأويل. فيا طالب العلم إياك 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 أن تفرط في العلم، فإن رفعتك في الدارين به وقربك من الله ثم من صالح عباد الله به وحاجة الناس إليك إذا وجد. أي والله ما سبى اجتماع الناس في المساجد إلا من أجل السماع من الداعي إلى الله عز وجل، حتى وإن قل علمه لكن في الجملة يستفاد منه. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فصلى ورقد فجاء المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. تقدم الحديث وما فيه من الأحكام وما عليه من الكلام، وإنما ساق المصنف هذا التبويب ليدلل أن الحركة أو أن مرور المصلي خلف الإمام لا يضر بالصلاة. قال: باب المرأة وحدها تكون صفا. وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث، وإن خالف بعضهم فيه، إلا أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال: أي في حكم الصف. وبهذا يندفع اعتراض الإسماعيلي، حيث قال: الشخص الواحد لا يسمى صفا، وأقل ما يقوم الصف باثنين. ثم إن هذه الترجمة لفظ حديث رجعه ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعا: المرأة وحدها صف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي المسندي الجعفي، وفي طبقته عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أسماء وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود. قال الحافظ: وإن كان عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قد روى هذا الحديث أيضا عن سفيان وهو ابن عيينة. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي. وتتم لما سمعنا قبل، لما مات سفيان قيل فيه: من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. وهو القائل: خلت الديار، أو لعله تمثل به: فست غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. فإذا كان هذا قول سفيان بن عيينة، فماذا نقول نحن؟ والله المستعان. ولما قورن بينه وبين مالك أبى ذلك، وقال: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. يقول: أنا بجوار مالك مثل ابن اللبون، إبل في سن اللبنة، لا يكون خدمته وقوته مثل البزل القناعيس الإبل العظيمة. فكأنه يزهد من نفسه ويعظم من شأن مالك، وهو هو. عن إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة الأنصاري قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن الطفل إذا كان مميزا في صلاته وطهوره أنه يكون مع غيره صف، بخلاف ما عليه كثير ممن يجهل هذه الأحكام. وهذه الصلاة التي صلوها صلاة نافلة، كما جاء مصرحا به في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال عندهم، ثم قال قوموا ليصلي لكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فرششته، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصليت أنا والغلام خلفه والعجوز خلفنا. قيل بأن العجوز هي أم سليم، وقيل بأن العجوز هي جدة أنس، أو أن القصة قد تعددت والله أعلم. الشاهد أن المرأة تصلي خلف الرجل وإن كان زوجا أو ابنا أو أخا، ولا يجوز للمرأة أن تأم الرجل بحال، وإن ذهب بعضهم إلى جواز ذلك لكنه قول ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. وليس كل قول يعني يجعل له اعتبار. الآن هؤلاء الذين مثلا في تونس وهكذا في تركيا وفي كثير من الدول التي أصيبت بالعلمنة، يأتون إلى جرجرة بعض المسائل الفقهية التي ربما يكون الحكم فيها إجماع أو شبه إجماع، ويذهبون إلى قول شاذ من أقوال بعض الرائيين ثم يبنون عليه مسألتهم الفاسدة. وانظر إلى السبسي هذه الأيام كيف عملوا أن المرأة والرجل في الميراث سواء، مخالفين لقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، نص لا يحتمل التأويل ولا يحتمل شيء من الصوارف. وهذا الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى به الأمراء بعده وما زال الناس عليه إلى هذا الزمان. ويأتي الغنوشي الأخواني الذي قام على زين العابدين بن علي بدعوى إقامة شرع الله وإقامة دين الله، ويقول قال: نحن لا نعتبر أن من مهمة الدولة أن تفرض الإسلام، ليس من مهمة الدولة أن تفرض أي نمط معين على المجتمع، مهمة الدولة تحفظ الأمن العام وتحفظ العدل وتقدم الخدمات للناس، أما الناس تصلي ما تصليش، تتحجب ما تتحجبش، تسكر ما تسكرش، هذا كلام بهذه اللهجة، هذا متروك للناس. هذا من أئمة ومنظر الأخوان المسلمين. فما قولكم في هذا القول؟ يعني الناس يفعل ما يريد؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو فإذا سمع أذان أمسك وإلا أغار؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية حين زنيا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قام بإنكار كثير من المنكرات وبالدعوة إلى كثير من الطاعات ولم يترك شيء يقرب إلى الله إلا ودلنا عليه، وما من شيء يبعد عن الله إلا وحذرنا منه؟ فهؤلاء هم، والله المستعان. قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، نافلة كما تقدم، وأمي أم سليم، هذا توضيح لما جاء في بعض الروايات أن جدته مليكة خلفنا أي صفا لحالها. قال: فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور، وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة. وهو عجيب وفي توجيه تعسف، حيث قال قائلهم: دليل قول ابن مسعود: أخرهن من حيث أخرهن الله والأمر للوجوب، وحيث ظرف مكان ولا مكان يجب تأخيرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به ما أمر به من تأخيرها. وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه، والله المستعان. فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب، وأمر لابسوها أن ينزعه، فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته، فلما لا يقال في الرجل الذي حادته المرأة ذلك؟ وأوضح منه: لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذن مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم. قال ابن رشد: الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي فيه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حديث علي بن شيبان: لا صلاة لفرد خلف الصف. وهذا يجهله كثير من الناس، ربما صلى خلف الصف وهو منفرد، لا سيما من يستعجل الدخول مع الإمام حتى لا تفوته الركعة، فيقع في بطلان الصلاة، والله المستعان. قال: باب ميمنة المسجد والإمام، يعني هل لها فضيلة؟ هناك حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، كان قد ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسند وتراجع عنه، والمحفوظ إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وفي حديث البراء عند مسلم: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، وسمعته يقول: ربي قني عذابك يوم تجمع عبادك. قال: حدثنا موسى حدثنا ثابت موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم وهو ابن سليمان الأحول عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. تقدم الكلام على الحديث، وإنما ساقه المصنف لبيان أن المأموم يكون عن يمين الإمام، وهل ليمين المسجد فضيلة على يساره؟ إذا لم يجد من يصف معه بالخلف له حالات: الحالة الأولى أن ينتظر، والحالة الثانية أن يرى فضاوة بحيث يستطيع أن يفارق بين بعض المصلين فيدخل بينهم في الصف المقدم. الحالة الثالثة إن علم من قرينة الحال ألا مأموم يأتي بعد فله أن يتقدم ويصلي عن يمين الإمام، والله أعلم.